بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. ما زلنا مع شيخ الإسلام رحمه الله وهو يرد على الحلاج. قال: وقوله، أي وقول الحلاج، لا يأخذه خلف ولا يحده أمام، كلام مجمل، فالله عز وجل موصوف في الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة بأن المخلوق يكون أمامه وبين يديه في غير موضع. وأما قوله ولم يظهره قبل ولم يفنه بعد، فظاهره صحيح، يعني لا شيء قبل الله ولا شيء بعد الله، فإن ظاهره أن ما ظهر بقبل كان قبله، يعني أي شيء ظهر فله قبل، فالإنسان ظهر وله قبل. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ والسماء كان لها قبل وهكذا، لكن الله ليس له قبل وليس له بعد، ولا يفنى فيكون شيء بعده، أما الإنسان فإنه يفنى فيكون شيء بعده، وهذا حق سبحانه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء. يعني هو يرى أن قول الحلاج لم يظهره قبل ولم يفنيه بعد، هذا تفسير لقول أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء. وأما قوله ولم يجمعه كل ولم يوجده كان ولم يفقده ليس، ففيه إجماع، فإن أراد أنه لا يقال كان الله فهذا باطل. طبعا هو الحلاج يعني يقول، يريد أن يقول لا تقول كان الله، هذا باطل، لأنه في الصحيحين عن عمران بن حصين رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أهل اليمن قالوا: يا رسول الله، جئناك لنتفقه في الدين، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ولنسألك عن أول هذا الأمر، ما كان؟ قال: كان الله. أهو، إذا النبي صلى الله عليه وسلم نفسه أثبت لفظ كان الله، ولم يكن شيء قبله، وكان عرشه على الماء، ثم خلق السماوات والأرض، وكتب في الذكر كل شيء، رواه البخاري. وكذلك إن أراد أنه لا يوصف بليس، فإن الله ينفى عنه أشياء، كما ثبتت له أشياء، يعني ينفى عنه السنة والنوم مثلا والظلم واللغو. وإن أراد أنه لم يوجد بكان ولا يفقد بليس، فهذا حق، يعني يمكن أن نقول عن الله كان، لكن هل كان بها؟ هو وجد بها؟ لا لا لا. ولا يفقد بليس، هذا حق، فإنه ليس بمحدث في وقت دون وقت، ولا يجوز عليه العدم، فلا حدث بكان ولا يفقد بليس. إنصاف عظيم من شيخ الإسلام. وأما قوله وصفه لا صفة له فمجمل، فإن أراد أن صفاته لا توصف بالكلام فلا، ورد الكلام، فقد وصفه، فالله ورسوله قد وصف صفاته، مثل وصف علمه بأنه بكل شيء محيط، وقدرته بعمومها وأنه على كل شيء قدير، ورحمته بأنه وسعت كل شيء. وإن أراد أن العبد لا تحيط صفته بصفة ربه فحق، وما أظنه أراد ما يريده بعض المتكلمين من أن صفة لا تقوم بها صفة، لأن العرض لا يقوم بالعرض، بل تكون الصفتان والعرضان جميعا قائمين بالعين. هو يقصد أنه مثلا صفة العلم لا تقوم بها صفة السمع مثلا، لأن العرض لا يقوم بالعرض، لأن صفة لا تقوم بالصفة، بل تكون الصفتان والعرضان جميعا قائمين بالشيء نفسه. نعم نعم. وأما قوله فعله لا علة له، فهذا كلام مجمل، وهو أقرب إلى الحق، إن أراد أنه لم يفعل شيئا لعلة من غيره فهذا حق، وإن أراد أنه لم يفعل الأشياء لعلة من نفسه، يعني لم يفعل لا بمشيئة ولا بحكمة ولا بإرادة، هذا طبعا باطل، فهذا ليس بحق، والأشبه أنه أراد المعنى الأول. إنصاف عظيم من شيخ الإسلام، وحسن اعتذار من شيخ الإسلام رحمه الله. قال هو لما قال فعله لا علة له، يعني لا علة من غير الله ولا حاجة لغير الله. وأما قوله كونه لا أمد له، فهذا حق صحيح طبعا، فالله أول وآخر. وأما قوله تنزه عن أحوال خلقه، فصحيح إذا أراد أنه ليس مثل خلقه في شيء من الأشياء، لأنه ليس كمثله شيء. ولكن من جعل في هذا الكلام أنه لا يوصف بالصفات التي تليق به كما يوصف خلقه من تلك الصفات، بما يليق بهم فهذا باطل. هو الحقيقة أن الله يوصف والإنسان يوصف، وكل والصفة تابعة للذات. فإن هو إن قال إن تنزه عن أحوال خلقه فليس له صفات باطل، أما إن قال هو له صفات ولكنها ليست كصفات خلقه فصحيح. فإنه يوصف بالعلم والقدرة والسمع والبصر والكلام طبعا، واليد والإصبع والنزول والاستواء، وإن كان خلقه يوصفون بما يليق بهم من ذلك. وأما قوله ليس له من خلقه مزاج ولا في فعله علاج فهو صحيح، يعني هو ليس له من خلقه مزاج، لا يمتزج بخلقه بائم عنهم، ولا في فعله علاج، قال فهو صحيح، فإن الله لا عون له ولا ظهير، كما قال تعالى وما لهم فيهما أي في السماء والأرض من شرك وما له منهم من ظهير يعني من معين، بل هو الغني عن جميع خلقه. وكذلك سبحانه إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، لا يحتاج إلى ما يحتاج إليه خلقه من المعالجة. الإنسان لو يريد شيء لابد يعالج هذا الشيء، يريد يبني بيت لابد من يعني إتيان بطوب وحجارة ورمال وأشياء، أراد يكتب لابد يجيب قلم وورقة وهكذا. أما الله يقول للشيء كن فيكون مباشرة سبحانه عز وجل. وكذلك قوله باينهم بقدمه كما باينوه بحدوثهم، هذا كلام صحيح، بائن عن خلقه وبائن بالقدم بالأولية، وهم بأنهم محدثون مخلوقون. فقال هذا صحيح، وإن كان ما باين الله به خلقه أعم من مجرد القدم، هو يعني باين عن خلقه بقدمه فقط، لا ليس بقدمه فقط بل بجميع صفاته بقدرها القدر المميز، ليس له في شيء منها مثل أبدا. وأما قوله إن قلت متى فقد سبق الوقت ذاته، إن سألت عن الله بمتى نقول ذاته قبل الزمان، كلام صحيح، فهذا صحيح، فإن الله لا يقال متى كان إذ هو القديم الذي لم يزل ولا يزال، يعني هو الأول سبحانه عز وجل. وأما قوله إن قلت هو فالهاء والواو خلقه، هذا كلام فاسد، فإنه إن أراد أن لا يقال هو فهذا خلاف إجماع المسلمين وسائر الأمم، لأن الله يشار إليه بكلمة هو الضمير، وهو فاسد بضرورة العقل والشرع، قال تعالى هو الأول والآخر، وقال وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء، وقال وهو الغفور الودود، وقال وهو معكم أينما كنتم. وفي القرآن من ذكر هو أكثر من أن يحصر هنا، فنفي قول هو من أعظم الباطل. وإن أراد أن يقال ما هو لعدم العلم بحقيقته فلا يصلح أن يدل على ذلك بقوله فالهاء والواو خلقه، يعني لا يمكن، إذا كان هو يقصد بأنه ما هو لأننا لا نعلم حقيقته فلا نسأل عليه بهو أو لا نشير إليه بهو، برضو أيضا غلط، لأن هو الذي خلق الهاء والواو، فإن هذا لو كان حجة لصح أن يحتج به في متى وأين، وإحنا قلنا الكلام في متى وأين. وبتقديره كون الحروف مخلوقة لا يصلح أن يحتج بذلك على نفي الإخبار به عن الله أو الاستفهام به عن بعض شؤونه وصفاته، يعني إذا كانت الحروف مخلوقة فكيف نصف الله بها؟ نقول سبحان الله، احنا يعني جوارحنا مخلوقة ونتعبد الله بها، أن تعبد الله بها. قال وإدخال لفظ هو بين متى وأين يدل على أنه أراد الاستفهام. وإن أراد أن إذا قلنا هو فإنما تكلمنا بحروف المخلوقة وأن ذلك يفيد نفي معرفتنا به فهذا من أبطل الكلام، فإن القائلين بأن الحروف مخلوقة والحروف غير مخلوقة متفقون على أن الإخبار عنه بهو لا ينفي معرفته، فظهر أن قوله الهاء والواو خلقه كلام ليس فيه هنا فائدة بحال. وهو طبعا الحروف حروف القرآن من جملة القرآن ليست مخلوقة، لكن الحروف العربية هل يجوز أن تقال مخلوقة؟ يجوز أن تقال مخلوقة، وإذا كان المتكلم بذلك لم يذكر كلاما منتظما مفيدا سواء كان حقا أو باطلا فهو جدير على ألا يستدل بكلامه على أنه حق أو باطل. إذا كان المتكلم بذلك لم يذكر كلاما منتظما مفيدا، الإنسان لازم يقول كلام مفيد سواء حق أو باطل، إن كان حق نأخذه إن كان باطل نرده، أما إذا كان كلام مفيد لها كلام غير منتظم ولا مفيد فلا ناخذ منه شيء. فهو جدير على ألا يستدل بكلامه على أنه حق أو باطل. ثم قائل ذلك إن أراد أن نفس أصوات العباد مخلوقة هذا صحيح، وإن أراد أن نفس الحروف حروف القرآن وغيره ما تكلم الله بها وليست من كلامه وهذا خلاف الكتاب والسنة وخلاف سلف الأمة وأئمتها لا يمكن، إنما الله تكلم بها. وأما قوله إن قلت أين فقد تقدم المكان وجوده فحجة ضعيفة، لأن وجوده قبل المكان لا يمنع بعد خلق المكان أن يقال وأين هو، فإن الأين نسبة وإضافة لا تكون إلا بعد وجود المضاف إليه. فهو يقول لا نقول أين لأنه هو قبل الأين، لكن ما هو يعني قبل المكان هو خلق المكان، فبعد خلق المكان يقال أين تمام، وبعد خلق الزمان يقال متى وإن كان طبعا هو القبل ماشي. وأما متى فهو يقتضي حدوث المسؤول عنه، فجواب متى يقتضي حدوثه إلا أن يجاب عنه بأنه لم يزل، نعم ليه لم يزل يعني أم سرمدي أبدي. فإذا قال قائل متى كان قيل له لم يزل ولا يزال. وأما جواب أين فهو يقتضي علوه وهو علي عظيم ليس بمحدث، فلا يشبه أحدهما بالآخر. فربنا قبل الزمان وقبل المكان، لكن يجوز أن يسأل عنه بالمكان اللي هو العلو المطلق، وأما السؤال بالزمان فيجوز في حالة واحدة إثبات السرمدية الدائمة الأبدية الدائمة الأولية والآخرية. وأما قوله فالحروف آياته فكلام صحيح، وكذلك القرآن وكلام الله غير مخلوق وهو آياته، وكون القرآن بحروفه ومعانيه آياته لا يستلزم كون ذلك مخلوق. وأما قوله ووجود إثباته فلم يرد به والله أعلم، فلم يرد به الحجاج يعني والله أعلم ما يعنيه المتكلم بلفظ الوجود، وإنما أراد به ما يريده الصوفية وهو مطابق اللغة، يقول وجود العبد له هو إثبات أن الله خالق العبد فقط، وإثبات أن الله سبحانه وتعالى موجود لأنه له الخلق والأمر. وأما قوله معرفته وتوحيده وتوحيده تمييزه من خلقه فلا ريب أن هذا إبطال لمذهب الاتحاد والحلول وهو حق، وتمييزه من خلقه متفق عليه بين أهل الإيمان، ولا يستقيم ذلك إلا إذا كان بائنا من خلقه غير داخل فيه. كلام عظيم جدا. وأما قوله ما تصور في الأذهان فهو بخلافه فهو كلام مجمل، ومعناه الصحيح أن حقيقة الرب لا يتصورها العبد، فمن تصور شيئا اعتقد أنه حقيقة الرب، لا لا لا، فالله بخلاف ذلك وفوق ذلك. والمعنى الباطن أن يقال كل ما تصوره العبد وعقله فهو مخالف في الحق، مخالف للحق، فليس الأمر كذلك. لا، لو في تصورات غير الله سبحانه وتعالى وغير كيفيات صفات الله عز وجل ممكن تكون حق، يعني ممكن يتصور الكرسي ويطلع حق، ممكن يتصور شجرة ويطلع الحق، لكن تخيل الله سبحانه وتعالى محال. وأما قوله كيف يحل به ما منه بدأه أو يعود إليه ما هو أنشأه فكلام مجمل. فإن من يقول القرآن مخلوق خلقه الله منفصلا عنه قد يقول مثل هذا الكلام، فيقول لا يحل القرآن به ولا يقوم بذاته. ما هو لو القرآن مخلوق يبقى لا يصلح أن يحل بذات الله عز وجل، لأن المخلوق لا يحل في الخالق، لكن سبحان الله القرآن صفة من صفات الله وليس مخلوق، فإنه منه بدأ ولا يعود إليه لأنه أنشأ. والقول بأن كلام الله مخلوق منفصل عن قول القائل باطل، وهو شعار الجهمية، وهو في الحقيقة تكذيب للرسل. مسألة خلق القرآن كون القرآن كلام الله منزل غير مخلوق هي أكبر المسائل التي اختلف فيها المنتسبون إلى القبلة، وكثرة الكلام فيها سمي أهل الكلام بأهل الكلام الذين هم بالذات تكلموا في خلق القرآن، فهي مسألة شرقت وغربت في القرن الثاني الهجري، وكثر الكلام فيها وإثبات ذلك ونفيه، يعني إثبات أن القرآن كلام الله وأن الله يتكلم حقيقة وما أشبه ذلك، والكلام في نفي ذلك حتى صارت عنوانا على الانحراف في التوحيد. هذا الانحراف اسمه علم الكلام. أهل السنة يؤمنون بأن القرآن كلام الله، حروفه ومعانيه منه بدأ وإليه يعود، منزل غير مخلوق، تكلم الله به حقا وأوحاه إلى جبريل عليه السلام، فنزل به جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم، والأدلة على ذلك أكثر من أن تحصر. ونشأة القول بخلق القرآن كانت على يد الجعد بن درهم، نعوذ بالله، تلقاها عنه الجهم بن صفوان، نعوذ بالله، نعوذ بالله. وطبعا كان مذهبهم هو مسألة الحلول هذه، والعياذ بالله، أو السريان الرب في العالم، والعياذ بالله. فقال الجهم الله والهواء في كل مكان. طيب خلاص. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وكذلك قوله لا تماقله العيون قد يشعر بأنه لا تجوز رؤيته بالعيون. هو طبعا لو يقصد لا تجوز رؤيته بالعيون في الدنيا لا، لكن هو يرى في الآخرة. قال شيخ الإسلام: قد يشعر بأنه لا تجوز رؤيته بالعيون، وليس الأمر كذلك، بل رؤيته بالعيون جائزة، والمؤمنون يوم القيامة يرونه عيانا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ترون ربكم، يقصد وإن كانت الأبصار لا تدركه. سبحانه طبعا تراه ولا تدركه، فرق بين الرؤية والإدراك. يعني مثلا أنت ترى السماء لكن لا تدركها، لا بصرك يحيط بها أبدا، فما بالك بالله. وأما قوله لا تقابل الظنون فمن المجملات طبعا. وقوله قربه كرامته وبعده إهانته فمردود، لأنه لو هو قريب بإكرام فقط معناه أنه ليس قريب من الكافرين، وهذا غلط، لأنه هو قريب من الجميع قرب إحاطة وعلم وسمع وبصر. لكن القرب الخاص، نعم هذا هو القرب الخاص، إلى جانب الإحاطة والعلم والسمع والبصر فيه التكريم. أما أولا فإنه وصفه بالبعد، والله لا يوصف بالبعد أبدا، لأنه هو قريب ومن أسمائه القريب. وإن وصف بالقرب، وإن وصف القرب هذا إن أراد قربه من عباده وبعده منهم، وإن أراد تقريبه لهم وتبعيده لهم، نعم. فاللفظ لا يدل على ذلك، اللفظ هو لا يدل، لأنه لم يقل تقريبه كرامته وإبعاده إهانته، هذا تمام. فإن القرب والبعد غير التقريب والتبعيد، صح. وأما ثانيا فلأن قربه من عباده وتقريبه لهم عند سلف الأمة وأئمتها وعامة المشايخ الأجلاء ليس مجرد الإنعام والكرامة، لا، بل يقرب من خلقه كيف شاء، ويقرب إليه منهم من يشاء، كما قد بينا ذلك في موضعه. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يكون العبد من ربه في جوف الليل الآخر. وهذا يعني الحديث صححه شيخ الألباني رحمه الله في صحيح الترمذي. وثبت في الصحيح أنه قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، رواه مسلم. وقال تعالى: واسجد واقترب. وأما قوله علوه من غير توقل ومجيئه من غير تنقل فكلام مجمل، هو للبدعة أقرب، فإنه قد يظهر منه أنه ليس هو فوق خلقه، ويفهم منه نفي ما دل عليه الكتاب والسنة من وصفه بالاستواء والمجيء والإتيان وغير ذلك. وهذه المسألة والتي قبلها القرب كبيرتان ذكرناهما في غير هذا الموضع، مثل جواب الاعتراضات المصرية وغير ذلك. فالحقيقة هو عالي سبحانه عز وجل من غير توقل، لا، باستواء، هو علو باستواء سبحانه. ومجيء من غير تنقل هذا كلام لا يفهم، يعني مجيء من غير تنقل. وقوله هو الأول والآخر والظاهر والباطن والقريب والبعيد ليس في أسماء الله البعيد طبعا، أعوذ بالله، ولا وصفه بذلك، ولا وصفه بذلك أحد من سلف الأمة وأئمتها، بل هو موصوف بالقرب دون البعد. وفي الحديث المشهور في التفسير أن المسلمين قالوا: يا رسول الله، أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناجيه؟ فأنزل الله تبارك وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وهذا الأثر أو الحديث ضعيف، لكن المعنى صحيح طبعا، معنى صحيح طبعا. وهذا يقتضي وصفه بالقرب دون البعد سبحانه. وفي الصحيحين عن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأصحابه لما جعلوا يرفعون أصواتهم بالتكبير: أيها الناس أرضيوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبة، إنما تدعون سميعا قريبا قريبا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. وهذا طبعا حديث صحيح له البخاري ومسلم اتفق عليه. وإنما الواجب أن يوصف سبحانه عز وجل بالعلو والظهور، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: أنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. فهو ظاهر وباطن وهو عال وقريب. وقال تعالى: وهو العلي العظيم. فلو قال هو العلي القريب كان حسنا صوابا، لو قال الحلال ذلك. وكذلك لو قال قريب في علوه علي في دنوه عظيم جدا. فأما وصفه بأنه القريب البعيد فلا أصل له، بل هو وصف باسم حسن وبضده. القريب اسم حسن، أما البعيد ضده، كما لو قيل العلي السافل أو الجواد البخيل أو الرحيم القاسي ونحو ذلك، والله تعالى له الأسماء الحسنى. وإنما يؤتى مثل هؤلاء من القياس الفاسد لما سمعوه يخبر عن نفسه بأنه الأول والآخر والظاهر والباطن، قاسوا على ذلك القريب والبعيد. قال هو أول وآخر إذن قريب وبعيد، هذا غلط، هو قريب وليس بعيد، وهذا خطأ، لأن تلك الأسماء كلها حسنة دالة على كمال إحاطته مكانا وزمانا. وأما هذا فهو جمع بين الاسم الحسن وضده، الاسم الحسن القريب وضده البعيد، فلا يمكن. الوجه الرابع أنه قدم كلام الشبلي، الوجه الرابع على الرد على الحلاج، أنه قدم كلام الشبلي في الاعتقاد قبل كلام جميع المشايخ الذين هم أجل منه وأعظم، مع أن هذه المسألة لا تستحق التقديم، وإنها مرتبته فيما بعد كما ذكرها هناك. وكان الواجب أن يؤخر ذلك إلى موضعه، فإنه ذكر بعد ذلك أول الواجبات، وهذا هو الذي يستحق التقديم. ومثل هذا يقتضي كون المصنف فيه هو نوع من الهوى، ومن أعظم الواجبات على أهل هذا الطريق خلوهم من الهوى، فإن مبناه على قوله: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. طبعا أول الواجبات معرفة الله عز وجل بالتوحيد. قال ثم قال أبو القاسم رحمه الله، أبو القاسم القشيري رحمه الله: سمعت أبا حاتم يقول: سمعت أبا نصر السراج رحمه الله يقول: سئل رويم عن أول فرض افترضه الله على خلقه ما هو؟ قال: المعرفة، يقول الله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال ابن عباس: ليعرفون. وهذا أثر ضعيف عن ابن عباس. ليعرفون هي ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني ليسألوا عن عبادتي ويتعلموها ويمارسوها، يعني لأمرهم وأنهاهم بعبادات، لأمرهم وأنهاهم. قلت: هذا الكلام صحيح، هو المعرفة، فإن أول ما وجبه الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم هو الإقرار بالشهادتين، كما قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل لما بعثه إلى اليمن: إنك تقدم على قوم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وأن فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وهذا متفق عليه. وكذلك قال المشايخ المعتمدون مثل الشيخ عبد القادر وغيره: والإقرار بالشهادتين يتضمن المعرفة العلم، لكن ذهب طائفة من أهل الكلام وممن اتبعهم من الفقهاء والصوفية إلى أنه يجب على العبد المعرفة أولا قبل وجوب الشهادتين، العلم أولا قبل الشهادتين. ومنهم من قال: يجب على العبد النظر قبل المعرفة، التأمل في الكون والآيات الكونية قبل العلم الشرعي. ومنهم من قال: يجب القصد إلى النظر، يعني يجب أولا قصد النظر ثم النظر ثم المعرفة. ومن غالبيتهم من أوجب الشك، نعوذ بالله، مذهب ديكارت والعياذ بالله، يجب الشك أولا ثم النظر والتأمل والمعرفة. قال: وقد بسطنا القول في هذه المسألة في غير هذا الموضع. ونتكلم فيها بإذن الله في المرة القادمة. بارك الله فيكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. ما زلنا مع شيخ الإسلام رحمه الله وهو يرد على الحلاج. قال: وقوله، أي وقول الحلاج، لا يأخذه خلف ولا يحده أمام، كلام مجمل. فالله عز وجل موصوف في الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة بأن المخلوق يكون أمامه وبين يديه في غير موضع. وأما قوله ولم يظهره قبل ولم يفنه بعد، فظاهره صحيح، يعني ليس لا شيء قبل الله ولا شيء بعد الله، فإن ظاهره أن ما ظهر بقبل كان قبله، يعني أي شيء ظهر فله قبل. فالإنسان ظهر وله قبل، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، والسماء كان لها قبل وهكذا، لكن الله ليس له قبل وليس له بعد، ولا يفنى فيكون شيء بعده، أما الإنسان فإنه يفنى فيكون شيء بعده، وهذا حق سبحانه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء. يعني هو يرى أن قول الحلاج لم يظهره قبل ولم يفنه بعد، هذا تفسير لقول أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء. وأما قوله ولم يجمعه كل ولم يوجده كان ولم يفقده ليس، ففيه إجماع. فإن أراد أنه لا يقال كان الله فهذا باطل. طبعا هو الحلاج يعني يقول، يريد أن يقول لا تقول كان الله، هذا باطل، لأنه في الصحيحين عن عمران بن حصين رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أهل اليمن قالوا: يا رسول الله، جئناك لنتفقه في الدين، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ولنسألك عن أول هذا الأمر، ما كان؟ قال: كان الله. أهو، إذا النبي صلى الله عليه وسلم نفسه أثبت لفظ كان الله، ولم يكن شيء قبله، وكان عرشه على الماء، ثم خلق السماوات والأرض، وكتب في الذكر كل شيء، هو البخاري. وكذلك إن أراد أنه لا يوصف بليس، فإن الله ينفع عنه أشياء كما ثبتت له أشياء، يعني ينفع عنه السنة والنوم مثلا والظلم واللغو. وإن أراد أنه لم يوجد بكان ولا يفقد بليس فهذا حق، يعني يمكن أن نقول عن الله كان، لكن هل كان بها، هو وجد بها، لا لا لا، ولا يفقد بليس هذا حق، فإنه ليس بمحدث في وقت دون وقت، ولا يجوز عليه العدم، فلا حدث بكان ولا يفقد بليس. انصاف عظيم من شيخ الإسلام. وأما قوله وصفه لا صفة له فمجمل، فإن أراد أن صفاته لا توصف بالكلام، لا ورد بالكلام، فقد وصفه، فالله ورسوله قد وصف صفاته، مثل وصف علمه بأنه بكل شيء محيط، وقدرته بعمومها وأنه على كل شيء قدير، ورحمته بأنه وسعت كل شيء. وإن أراد أن العبد لا تحيط صفته بصفة ربه فحق، وما أظنه أراد ما يريده بعض المتكلمين من أن صفة لا تقوم بها صفة، لأن العرض لا يقوم بالعرض، بل تكون الصفتان والعرضان جميعا قائمين بالعين. هو يقصد أنه مثلا صفة العلم لا تقوم بها صفة السمع مثلا، لأن العرض لا يقوم بالعرض، لأن الصفة لا تقوم بالصفة، بل تكون الصفتان والعرضان جميعا قائمين بالشيء نفسه. نعم نعم. وأما قوله فعله لا علة له فهذا كلام مجمل، وهو أقرب إلى الحق، إن أراد أنه لم يفعل شيئا لعلة من غيره فهذا حق، وإن أراد أنه لم يفعل الأشياء لعلة من نفسه، يعني لم يفعل لا بمشيئة ولا بحكمة ولا بإرادة، هذا طبعا باطل، فهذا ليس بحق، والأشبه أنه أراد المعنى الأول. إنصاف عظيم من شيخ الإسلام، وحسن اعتذار من شيخ الإسلام رحمه الله. قال هو لما قال فعله لا علة له، يعني لا علة من غير الله ولا حاجة لغير الله. وأما قوله كونه لا أمد له فهذا حق صحيح طبعا، فالله أول وآخر. وأما قوله تنزه عن أحوال خلقه فصحيح، إذا أراد أنه ليس مثل خلقه في شيء من الأشياء، لأنه ليس كمثله شيء. ولكن من جعل في هذا الكلام أنه لا يوصف بالصفات التي تليق به كما يوصف خلقه من تلك الصفات بما يليق بهم، فهذا باطل. هو الحقيقة أن الله يوصف والإنسان يوصف، كل والصفة تابعة للذات. فإن هو إن قال إن تنزه عن أحوال خلقه فليس له صفات، باطل. أما إن قال هو له صفات ولكنها ليست كصفات خلقه فصحيح، فإنه يوصف بالعلم والقدرة والسمع والبصر والكلام طبعا، واليد والإصبع والنزول والاستواء، وإن كان خلقه يوصفون بما يليق بهم من ذلك. وأما قوله ليس له من خلقه مزاج ولا في فعله علاج فهو صحيح، يعني هو ليس له من خلقه مزاج، لا يمتزج بخلقه بائن عنهم، ولا في فعله علاج، قال فهو صحيح، فإن الله لا عون له ولا ظهير، كما قال تعالى وما لهم فيهما أي في السماء والأرض من شرك وما له منهم من ظهير يعني من معين، بل هو الغني عن جميع خلقه. وكذلك سبحانه إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، لا يحتاج إلى ما يحتاج إليه خلقه من المعالجة. الإنسان لو يريد شيء لابد يعالج هذا الشيء، يريد يبني بيت لابد من يعني اتيان بطوب وحجارة ورمال وأشياء، أراد يكتب لابد يجيب قلم وورقة وهكذا. أما الله يقول للشيء كن فيكون مباشرة سبحانه عز وجل. وكذلك قوله باينهم بقدمه كما باينوه بحدوثهم، هذا كلام صحيح، بائن عن خلقه وبائن بالقدم بالأولية، وهم بأنهم محدثون مخلوقون. فقال هذا صحيح، وإن كان ما باين الله به خلقه أعم من مجرد القدم، هو يعني باين عن خلقه بقدمه فقط، لا ليس بقدمه فقط بل بجميع صفاته بقدرها القدر المميز، ليس له في شيء منها مثل أبدا. وأما قوله إن قلت متى فقد سبق الوقت ذاته، إن سألت عن الله بمتى نقول ذاته قبل الزمان، كلام صحيح، فهذا صحيح، فإن الله لا يقال متى كان، إذ هو القديم الذي لم يزل ولا يزال، يعني هو الأول سبحانه عز وجل. وأما قوله إن قلت هو فالهاء والواو خلقه، هذا كلام فاسد، فإنه إن أراد أن لا يقال هو فهذا خلاف إجماع المسلمين وسائر الأمم، لأن الله يشار إليه بكلمة هو الضمير، وهو فاسد بضرورة العقل والشرع. قال تعالى هو الأول والآخر، وقال وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء، وقال وهو الغفور الودود، وقال وهو معكم أينما كنتم. وفي القرآن من ذكر هو أكثر من أن يحصر هنا، فنفي قول هو من أعظم الباطل. وإن أراد أن يقال ما هو لعدم العلم بحقيقته فلا يصلح أن يدل على ذلك بقوله فالهاء والواو خلقه، يعني لا يمكن، إذا كان هو يقصد بأنه ما هو لأننا لا نعلم حقيقته فلا نسأل عليه بهو أو لا نشير إليه بهو، برضو أيضا غلط، لأن هو الذي خلق الهاء والواو، فإن هذا لو كان حجة لصح أن يحتج به في متى وأين، وإحنا قلنا الكلام في متى وأين. وبتقديره كون الحروف مخلوقة لا يصلح أن يحتج بذلك على نفي الإخبار به عن الله أو الاستفهام به عن بعض شؤونه وصفاته، يعني إذا كانت الحروف مخلوقة فكيف نصف الله بها؟ نقول سبحان الله، إحنا يعني جوارحنا مخلوقة ونتعبد الله بها، أن تعبد الله بها. قال وإدخال لفظ هو بين متى وأين يدل على أنه أراد الاستفهام. وإن أراد أن إذا قلنا هو فإنما تكلمنا بحروف المخلوقة وأن ذلك يفيد نفي معرفتنا به فهذا من أطول الكلام، فإن القائلين بأن الحروف مخلوقة والحروف غير مخلوقة متفقون على أن الإخبار عنه بهو لا ينفي معرفته، فظهر أن قوله الهاء والواو خلقه كلام ليس فيه هنا فائدة بحال. وهو طبعا الحروف حروف القرآن من جملة القرآن ليست مخلوقة، لكن الحروف العربية هل يجوز أن تقال مخلوقة؟ يجوز أن تقال مخلوقة. وإذا كان المتكلم بذلك لم يذكر كلاما منتظما مفيدا سواء كان حقا أو باطلا فهو جدير على ألا يستدل على ألا يستدل بكلامه على أنه حق أو باطل، إذا كان المتكلم بذلك لم يذكر كلاما منتظما مفيدا، الإنسان لازم يقول كلام مفيد سواء حق أو باطل، إن كان حق نأخذه إن كان باطل نرده. أما إذا كان كلام مفيد لا كلام غير منتظم ولا مفيد فلا نأخذ منه شيء. فهو جدير على ألا يستدل بكلامه على أنه حق أو باطل. ثم قائل ذلك إن أراد أن نفس أصوات العباد مخلوقة هذا صحيح، وإن أراد أن نفس الحروف حروف القرآن وغيره ما تكلم الله بها وليست من كلامه، وهذا خلاف الكتاب والسنة وخلاف سلف الأمة وأئمتها، لا يمكن، إنما الله تكلم بها. وأما قوله إن قلت أين فقد تقدم المكان وجوده فحجة ضعيفة، لأن وجوده قبل المكان لا يمنع بعد خلق المكان أن يقال وأين هو، فإن الأين نسبة وإضافة لا تكون إلا بعد وجود المضاف إليه. فهو يقول لا نقول أين لأنه هو قبل الأين، لكن ما هو يعني قبل المكان هو خلق المكان، فبعد خلق المكان يقال أين، تمام، وبعد خلق الزمان يقال متى، وإن كان طبعا هو القبل، ماشي. وأما متى فهو يقتضي حدوث المسؤول عنه، فجواب متى يقتضي حدوثه إلا أن يجاب عنه بأنه لم يزل، نعم، اللي هي لم يزل يعني سرمدي أبدي. فإذا قال قائل متى كان قيل له لم يزل ولا يزال. وأما جواب أين فهو يقتضي علوه وهو علي عظيم ليس بمحدث، فلا يشبه أحدهما بالآخر. فربنا قبل الزمان وقبل المكان، لكن يجوز أن يسأل عنه بالمكان اللي هو العلو المطلق. وأما السؤال بالزمان فيجوز في حالة واحدة، إثبات السرمدية الدائمة الأبدية الدائمة الأولية والآخرية. وأما قوله فالحروف آياته فكلام صحيح، وكذلك القرآن هو كلام الله غير مخلوق وهو آياته، وكون القرآن بحروفه ومعانيه آياته لا يستلزم كون ذلك مخلوق. وأما قوله ووجود إثباته فلم يرد به والله أعلم، فلم يرد به الحجاج يعني والله أعلم ما يعنيه المتكلم بلفظ الوجود، وإنما أراد به ما يريده الصوفية وهو مطابق اللغة، يقول وجود العبد له هو إثبات أن الله خالق العبد فقط، وإثبات أن الله سبحانه وتعالى موجود لأنه له الخلق والأمر. وأما قوله معرفته توحيده وتوحيده تمييزه من خلقه فلا ريب أن هذا إبطال لمذهب الاتحاد والحلول، وهو حق، وتمييزه من خلقه متفق عليه بين أهل الإيمان، ولا يستقيم ذلك إلا إذا كان بائنا من خلقه غير داخل فيهم. كلام عظيم جدا. وأما قوله ما تصور في الأذهان فهو بخلافه فهو كلام مجمل، ومعناه الصحيح أن حقيقة الرب لا يتصورها العبد، فمن تصور شيئا اعتقد أنه حقيقة الرب، لا لا لا، فالله بخلاف ذلك وفوق ذلك. والمعنى الباطل أن يقال كل ما تصوره العبد وعقله فهو مخالف في الحق، مخالف للحق، فليس الأمر كذلك. لا، لو في تصورات غير الله سبحانه وتعالى وغير كيفيات صفات الله عز وجل ممكن تكون حق، يعني إنسان ممكن يتصور الكرسي ويطلع حق، ممكن يتصور شجرة ويطلع الحق، لكن تخيل الله سبحانه وتعالى محال. وأما قوله كيف يحل به ما منه بدأه أو يعود إليه ما هو أنشأه فكلام مجمل. فإن من يقول القرآن مخلوق خلقه الله منفصلا عنه قد يقول مثل هذا الكلام، فيقول لا يحل القرآن به ولا يقوم بذاته. ما هو لو القرآن مخلوق يبقى لا يصلح أن يحل بذات الله عز وجل، لأن المخلوق لا يحل في الخالق، لكن سبحان الله القرآن صفة من صفات الله وليس مخلوق، فإنه منه بدأ ولا يعود إليه لأنه أنشأ. والقول بأن كلام الله مخلوق منفصل عن قول القائل باطل، وهو شعار الجهمية، وهو في الحقيقة تكذيب للرسل. مسألة خلق القرآن، كون القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، هي أكبر المسائل التي اختلف فيها المنتسبون إلى القبلة، وكثرة الكلام فيها سمي أهل الكلام بأهل الكلام الذين هم بالذات تكلموا في خلق القرآن، فهي مسألة شرقت وغربت في القرن الثاني الهجري، وكثر الكلام فيها، وإثبات ذلك ونفيه، يعني إثبات أن القرآن كلام الله وأن الله يتكلم حقيقة وما أشبه ذلك، والكلام في نفي ذلك، حتى صارت عنوانا على الانحراف في التوحيد. هذا الانحراف اسمه علم الكلام. أهل السنة يؤمنون بأن القرآن كلام الله، حروفه ومعانيه منه بدأ وإليه يعود، منزل غير مخلوق، تكلم الله به حقا وأوحاه إلى جبريل عليه السلام، فنزل به جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم، والأدلة على ذلك أكثر من أن تحصر. ونشأة القول بخلق القرآن كانت على يد الجعد بن درهم، نعوذ بالله، وتلقاها عنه الجهم بن صفوان، نعوذ بالله، نعوذ بالله. وطبعا كان مذهبهم هو مسألة الحلول هذه، والعياذ بالله، أو السريان الرب في العالم، والعياذ بالله. فقال الجهم الله والهواء في كل مكان. طيب خلاص. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وكذلك قوله لا تماقله العيون قد يشعر بأنه لا تجوز رؤيته بالعيون. هو طبعا لو يقصد لا تجوز رؤيته بالعيون في الدنيا لا، لكن هو يرى في الآخرة. قال شيخ الإسلام: قد يشعر بأنه لا تجوز رؤيته بالعيون، وليس الأمر كذلك، بل رؤيته بالعيون جائزة، والمؤمنون يوم القيامة يرونه عيانا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ترون ربكم، يقصد وإن كانت الأبصار لا تدركه. سبحانه طبعا تراه ولا تدركه، فرق من الرؤية والإدراك. يعني مثلا أنت ترى السماء لكن لا تدركها، لا بصرك يحيط بها أبدا، فما بالك بالله. وأما قوله لا تقابل الظنون فمن المجملات طبعا، وقوله قربه كرامته وبعده إهانته فمردود، لأنه لو هو قريب بإكرام فقط معناه أنه ليس قريب من الكافرين، وهذا غلط، لأنه هو قريب من الجميع قرب إحاطة وعلم وسمع وبصر. لكن القرب الخاص، نعم هذا هو القرب الخاص، إلى جانب الإحاطة والعلم والسمع والبصر فيه التكريم. أما أولا فإنه وصفه بالبعد، والله لا يوصف بالبعد أبدا، لأنه هو قريب ومن أسمائه القريب. وإن وصف بالقرب، وإن وصف بالقرب هذا إن أراد قربه من عباده وبعده منهم، وإن أراد تقريبه لهم وتبعيده لهم، نعم. فاللفظ لا يدل على ذلك، اللفظ هو لا يدل، لأنه لم يقل تقريبه كرامته وإبعاده إهانته، هذا تمام. فإن القرب والبعد غير التقريب والتبعيد، صح. وأما ثانيا فلأن قربه من عباده وتقريبه لهم عند سلف الأمة وأئمتها وعامة المشايخ الأجلاء ليس مجرد الإنعام والكرامة، لا، بل يقرب من خلقه كيف شاء، ويقرب إليه منهم من يشاء، كما قد بينا ذلك في موضعه. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يكون العبد من ربه في جوف الليل الآخر. وهذا يعني الحديث صححه شيخ الألباني رحمه الله في صحيح الترمذي. وثبت في الصحيح أنه قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، رواه مسلم. وقال تعالى: واسجد واقترب. وأما قوله علوه من غير توقل ومجيئه من غير تنقل فكلام مجمل، هو للبدعة أقرب، فإنه قد يظهر منه أنه ليس هو فوق خلقه، ويفهم منه نفي ما دل عليه الكتاب والسنة من وصفه بالاستواء والمجيء والإتيان وغير ذلك. وهذه المسألة والتي قبلها القرب كبيرتان ذكرناهما في غير هذا الموضع، مثل جواب الاعتراضات المصرية وغير ذلك. فالحقيقة هو عالي سبحانه عز وجل من غير توقل، لا، باستواء، هو علو باستواء سبحانه. ومجيء من غير تنقل هذا كلام لا يفهم، يعني مجيء من غير تنقل. وقوله هو الأول والآخر والظاهر والباطن والقريب والبعيد، ليس في أسماء الله البعيد طبعا، أعوذ بالله، ولا وصفه بذلك، ولا وصفه بذلك أحد من سلف الأمة وأئمتها، بل هو موصوف بالقرب دون البعد. وفي الحديث المشهور في التفسير أن المسلمين قالوا: يا رسول الله، أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناجيه؟ فأنزل الله تبارك وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وهذا الأثر أو الحديث ضعيف، لكن المعنى صحيح طبعا، معنى صحيح طبعا. وهذا يقتضي وصفه بالقرب دون البعد سبحانه. وفي الصحيحين عن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأصحابه لما جعلوا يرفعون أصواتهم بالتكبير: أيها الناس أربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبة، إنما تدعون سميعا قريبا قريبا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. وهذا طبعا حديث صحيح البخاري ومسلم اتفق عليه. وإنما الواجب أن يوصف سبحانه عز وجل بالعلو والظهور، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: أنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. فهو ظاهر وباطن وعال وقريب. وقال تعالى: وهو العلي العظيم. فلو قال هو العلي القريب كان حسنا صوابا لو قال الحلال ذلك. وكذلك لو قال قريب في علوه علي في دنوه عظيم جدا. فأما وصفه بأنه القريب البعيد فلا أصل له، بل هو وصف باسم حسن وبضده. القريب اسم حسن، أما البعيد ضده، كما لو قيل العلي السافل أو الجواد البخيل أو الرحيم القاسي ونحو ذلك، والله تعالى له الأسماء الحسنى. وإنما يؤتى مثل هؤلاء من القياس الفاسد لما سمعوه يخبر عن نفسه بأنه الأول والآخر والظاهر والباطن، قاسوا على ذلك القريب والبعيد. قال هو أول وآخر إذن قريب وبعيد، هذا غلط، هو قريب وليس بعيد. وهذا خطأ، لأن تلك الأسماء كلها حسنة دالة على كمال إحاطته مكانا وزمانا. وأما هذا فهو جمع بين الاسم الحسن وضده، الاسم الحسن القريب وضده البعيد، فلا يمكن. الوجه الرابع أنه قدم كلام الشبلي، الوجه الرابع على الرد على الحلاج، أنه قدم كلام الشبلي في الاعتقاد قبل كلام جميع المشايخ الذين هم أجل منه وأعظم، مع أن هذه المسألة لا تستحق التقديم، وإنها مرتبته فيما بعد كما ذكرها هناك. وكان الواجب أن يؤخر ذلك إلى موضعه، فإنه ذكر بعد ذلك أول الواجبات، وهذا هو الذي يستحق التقديم. ومثل هذا يقتضي كون المصنف فيه هو نوع من الهوى، ومن أعظم الواجبات على أهل هذا الطريق خلوهم من الهوى، فإن مبناه على قوله: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. طبعا أول الواجبات معرفة الله عز وجل بالتوحيد. قال ثم قال أبو القاسم رحمه الله، أبو القاسم القشيري رحمه الله: سمعت أبا حاتم يقول: سمعت أبا نصر السراج رحمه الله يقول: سئل رويم عن أول فرض افترضه الله على خلقه ما هو؟ قال: المعرفة، يقول الله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال ابن عباس: ليعرفون. وهذا أثر ضعيف ابن عباس. ليعرفون هي: ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني ليسألوا عن عبادتي ويتعلموها ويمارسوها، يعني لأمرهم وأنهاهم بعبادتي، لأمرهم وأنهاهم. قلت: هذا الكلام صحيح، هو المعرفة، فإن أول ما وجبه الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم هو الإقرار بالشهادتين، كما قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل لما بعثه إلى اليمن: إنك تقدم على قوم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وأن فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وهذا متفق عليه. وكذلك قال المشايخ المعتمدون مثل الشيخ عبد القادر وغيره: والإقرار بالشهادتين يتضمن المعرفة العلم، لكن ذهب طائفة من أهل الكلام وممن اتبعهم من الفقهاء والصوفية إلى أنه يجب على العبد المعرفة أولا قبل وجوب الشهادتين، العلم أولا قبل الشهادتين. ومنهم من قال: يجب على العبد النظر قبل المعرفة، التأمل في الكون والآيات الكونية قبل العلم الشرعي. ومنهم من قال: يجب القصد إلى النظر، يعني يجب أولا قصد النظر ثم النظر ثم المعرفة. ومن غالبيتهم من أوجب الشك، نعوذ بالله، المذهب الديكارتي والعياذ بالله، يجب الشك أولا ثم النظر والتأمل والمعرفة. قال: وقد بسطنا القول في هذه المسألة في غير هذا الموضع، ونتكلم فيها بإذن الله في المرة القادمة. بارك الله فيكم.